بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تبارك وتعالى أن أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة بإتمام هذا الدين القويم، وأرسل لنا رسولا بلغ عن الله عز وجل البلاغ المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يختار من يشاء لرسالته ويصطفي من يريد لشريعته من العالمين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ما ترك خيرًا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرًا إلا حذر الأمة منه، فتركنا على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، هنيئا لكم ما يسر الله عز وجل لكم من موسم عظيم، وهنيئا لكم ما يسره سبحانه وتعالى من حج بيته الحرام والوفود إلى هذه الأماكن المباركة المقدسة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، إن ربي على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاقتداء به وعن التأسي به حديث تشتاق إليه النفوس وتطمئن له القلوب، لأن التأسي والاقتداء بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم طريق إلى الفوز، طريق إلى الفلاح، طريق إلى السعادة، طريق إلى النجاة في الدنيا والآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله جل وعلا خلق الجن والإنس لعبادته، وأرسل رسله إلى الناس ليبلغوا عن الله رسالاته، ويبشرون من أطاعه بجنات النعيم، وينذرون من عصاه بالعذاب الأليم. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وجعل الله الرسل أفضل الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد فضل الله عز وجل بعض الرسل على بعض: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن فضل الله وكرمه ورحمته بهذه الأمة واصطفائه لها وتشريفه لها أن بعث لها أفضل الرسل، وأكرمهم وخير الأنبياء وأجلهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم الذي جمع الله له من الصفات أكملها ومن الشمائل أشرفها ومن السجايا أتمها، اصطفاه ربه واجتباه، فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. هو أشرف الناس نسبا وأكملهم نفسا وأحسنهم خلقا وأجملهم وجها وأبهاهم وأنظرهم منظرا. كان وجهه عليه الصلاة والسلام مثل الشمس والقمر، أطيب الناس رائحة كأن عرقه اللؤلؤ، وكان يعرف بريح الطيب إذا أقبل عليه الصلاة والسلام. أثنى عليه ربه فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه القرآن، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. رسول كريم ونبي صادق عظيم، هو أكرم الناس وأتقى الخليقة وسيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ومشفع، صاحب الحوض المورود والشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق، وأول من يقرع باب الجنة. صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. خصه الله بجوامع الكلم وبنصره بالرعب مسيرة شهر، وأحل له الغنائم، وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا. أرسله الله إلى الناس كافة، ختم به النبيين، وأمته خير الأمم وأكثرها دخولا الجنة. يشق على نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشق على أمته، ويعز عليه ما يضرها، حريص عليها حرصا شديدا عظيما. ربما ترك صلى الله عليه وسلم أنواعا من العبادات وضروبا من الصالحات خشية أن تفرض على أمته، ورجع إلى ربه مرارا وراجعه لما فرضت عليه الصلوات 50 صلاة يسأله التخفيف، حتى فرضها الله 5 صلوات. وليس أبلغ في الوصف من قول الله عز وجل في حرص هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعثه الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي الكريم أمرنا الله عز وجل بطاعته والاهتداء بهديه والتأسي به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فأي عمل تعمله أيها المسلم إذا لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا اختل فيه أحد الأمرين لم يقبل عمله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وهذا يدلنا معاشر المؤمنين والمؤمنات إلى عظم الاقتداء والاهتداء والتأسي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذان الأصلان الإخلاص والمتابعة من عمل بهما حقق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن تصديقه عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به، وطاعته في كل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وإن سبيل صلاحنا وتقوانا وفوزنا وفلاحنا طاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واقتداؤنا به، وتعظيم سنته، وتقديمها على كل أحد، واليقين التام بأنها هي الصالحة لكل زمان ومكان، وأنها المنجية من الفتن والبلايا والمحن والرزايا والمصائب. والله جل وعلا أمرنا في آيات كثيرة من كتابه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرنها بطاعته جل وعلا، وأخبر أن من أطاع رسوله فقد أطاعه سبحانه. قال الإمام أحمد رحمه الله نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ومن ذلك قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقوله جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول، وقوله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأخبر سبحانه أن من أطاع رسوله فقد أطاعه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاعه اهتدى وفاز ونجا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن خالف أمره وعصاه وحاده فله الخزي العظيم والعياذ بالله. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذه الآية، قال: فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض، وليس هذا بردة بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن الأحاديث النبوية الشريفة جاءت مؤكدة لما جاء في القرآن من الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقررة لذلك حتى يخضع الناس لأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام خضوعا تاما في جميع الأحوال، في العسر واليسر، في السراء والضراء، في جميع الأحوال، اقتداء وطاعة وتأس بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد، قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن هذا دليل على أن السنة وحي من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رد على أولئك الذين يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن فقط ولا يأخذون بالسنة، ويقول: هذا القرآن وحي من الله فنأخذ به، أما السنة فهي قول بشر. هكذا يزعمون، ولو أنهم صدقوا أنهم يأخذون بالقرآن لأخذوا بالسنة، لأن القرآن فيه الآيات الكثيرة التي تدل على وجوب اتباع السنة ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلكم الأدلة هذا الحديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقد أخبر وقد وقع ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا بشرى من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وعظم سنته على كل عظيم، وقدمها على كل رأي وعلى كل عقل وعلى كل استحسان، ليبشر ذلكم المتبع المهتدي المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأجر العظيم من الله عز وجل وبالحياة الطيبة في الدنيا. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالسعادة والهدى في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والضلال والشقاء في مخالفته صلى الله عليه وسلم. ولا يؤمن العبد حتى يحبه، أي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. الله أكبر! هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يخشى إن ترك شيئا ولو شيئا يسيرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ وأن تزل به القدم عن الطريق. يقول ابن بطة رحمه الله معلقا على هذا الأثر قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. وعن أبي قلابة رحمه الله قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. ثم إن محبة الله عز وجل لعبده لا تنال أيها الإخوة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا جل وعلا في آية عظيمة ينبغي معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نجعلها دائما نصب أعيننا وأن نستحضر هذه الآية في كل وقت. وهذه الآية من آل عمران يسميها العلماء بآية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم، أي إن كنتم تحبون الله صدقا وحقا، وهذا امتحان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني، ما هي النتيجة؟ يحببكم الله فقط ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأي شرف أعظم وأجل من أن يحبك الله؟ ليست المسألة أنك تحب الله، دعوى أننا نحب الله أو نحب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يسيرة، كل يستطيع أن يدعي. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله ونقل عن من تقدمه قال: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. متى يحبنا الله؟ إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اقتدينا به، إذا اهتدينا به، إذا تأسينا به وسرنا على طريقه وعلى منهاجه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق ينبغي لكل مسلم أن يحاسب نفسه، أن يراجع نفسه، هل هو يسير في هذه الحياة على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه قد اتخذ منهاجا يخالف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وما أخذه عنهم التابعون ومن تبعهم منهاج السلف الصالح رحمهم الله، أو أننا سلكنا أو خالفنا هذا المنهج. هذه موعظة وهذا امتحان وهذه ذكرى ينبغي لنا أن نراجع أنفسنا. الخطأ يحصل والزلل يحصل، لكن ينبغي أن نراجع أنفسنا دائما وأن نعرض ما عندنا على الميزان الصحيح كتاب الله عز وجل، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فننظر، إذا كنا على صواب حمدنا الله عز وجل واجتهدنا في الثبات على هذا الدين وعلى هذا الصراط المستقيم، وإن كنا على خطأ رجعنا وتبنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يغرنا مسألة التقليد للآباء والأجداد أو للشيوخ وغير ذلك، فالفيصل هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي جاء بها واضحة نقية، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ترك لنا منه علما عليه الصلاة والسلام. فوالله إنه قد بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن الاتباع وأن نسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية آية امتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا الاتباع، الاقتداء، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، كيف يكون الاتباع؟ هل في جانب من الدين دون جانب؟ لا. هل أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وأخالفه في المنهاج والأخلاق والمعاملة؟ لا، إنما اتباع في جميع الأحوال ظاهرا وباطنا. أهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسير على هديه، أقتدي به، أتأسى به في عقيدته وفي منهاجه وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملته للناس وفي جميع الأحوال. في الاعتقاد نعتقد ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اعتقده في ربه في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من الأبواب في العقيدة، نتبعه صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم في دعوتنا، في دعوتنا إلى الله جل وعلا. إلى ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبماذا دعا عليه الصلاة والسلام؟ وبماذا بدأ؟ بدأ بتوحيد الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة، دعوة الناس إلى التوحيد، إلى العبادة الصافية الخالصة النقية. هكذا دعا عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى اليوم أناس يقولون نحن ندعو إلى الله لكننا لا ندعو إلى التوحيد ولا نحذر من الشرك لأنه بزعمهم ينفر الناس، فإن هؤلاء والله مخالفون لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يتوبون، وعليهم أن يرجعوا، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا المنهاج الذي ساروا عليه. وزين لهم الشيطان أنهم على صواب. يموت الناس على الشرك وهم بين أظهرهم يدعون أنهم يدعون إلى الله عز وجل. فإذا هذه مخالفة ظاهرة وخلل في الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اتباع في العبادة: أحرصوا أن تكون عبادتي لله كما تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاتي أصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، في الوضوء في الطهور أتطهر كما تطهر صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من العبادات، أصوم كما صام، أحج كما حج صلى الله عليه وسلم، أزكي كما أمر عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. كذلك اتباع في الأخلاق، أجتهد في أن يكون خلقي كخلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس خلقا، كان صبورا عليه الصلاة والسلام، كان حليما، كان مشفقا، كان رحيما عليه الصلاة والسلام. تبعه أعرابي كما يقول أنس رضي الله عنه: وعلى النبي صلى الله عليه وسلم برد النجراني غليظ الحاشية، يعني خشن من داخله. فجاء هذا الأعرابي من وراء النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه وقال له: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. ننظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع هذا الرجل الذي هو حديث عهد بإسلام لم يتمكن الإيمان من قلبه؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هل التفت إليه وزجره ونهره وضربه؟ لا والله، إنما التفت إليه صلى الله عليه وسلم وضحك، ثم أمر له بعطاء. وجاءه رجل أيضا يطلب من المال فأعطاه غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت أخلاقه. وأولى الناس بهذا الخلق الحسن وبهذه الرحمة وبهذه الشفقة أهل بيتك وقرابتك ورحمك، فهؤلاء قطعة منك، إن أحسنت إليهم فإنما تحسن إلى نفسك، وإن أسأت إليهم فإنما تسيء إلى نفسك. كذلك أيضا رحمة الناس عموما، بل رحمة العاصي من الناس، حتى الذي على معصية وعلى مخالفة لا بد أن نشفق عليه، لا بد أن نرحمه لكي نخرجه من هذه المعصية ومن هذا الهوان ومن هذا الذل. انظروا كيف رحم النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أمر عظيم، يستأذنه في الزنا، وما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن رحمه، قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والشاب يقول: لا، والذي بعثك بالحق لا أرضاه لأمي، لا أرضاه لأختي، لا أرضاه. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. الحديث ثم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع يده على صدره ودعا له، قال: اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه وحصن فرجه. فكان بعد ذلك هذه الفاحشة وهذه المعصية الكبيرة من أبغض ما يكون لهذا الشاب. فهؤلاء بحاجة إلى أن نرحمهم. حينما ترى ابنك أو بنتك أو أي شاب تراه على معصية، تراه على خطأ، أشفق عليه، دل له الطريق الصحيح، أدعو له، لعل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يهديه وأن يدله الصواب وأن يدله الطريق الصحيح. ثم يا أيها الإخوة، هذا الاقتداء وهذا الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال إنما هو مرتبط بالإيمان، كما قال العلامة السعدي رحمه الله، قال: فإن زاد زاد. إن زاد هذا، اجتهدنا في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا، زاد إيماننا، وإن نقص نقص. ثم إن من الثمرات كما في الآية محبة الله للعبد، والله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إن الله، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويجعل الله أو يضع الله له القبول في الأرض. أليست هذه مزية عظيمة؟ أليس هذا شرف أيها الإخوة، أن يحبك الله وينادي بك في الملأ الأعلى؟ شرف عظيم، طريقه الاهتداء والاقتداء والتأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض، سابقنا عليه الصلاة والسلام إلى ذلكم الحوض الذي يرد الناس عليه وقد تقطعت أكبادهم من الظمأ، فإذا شربوا منه شربة لم يظمأوا بعده أبدا. لكن هناك أناس بسبب عدم اقتفائهم أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب عدم اتباعهم لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يذادون عن الحوض والعياذ بالله، كما جاء في الحديث: يذاد أقوام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أصحابي، يا ربي أصيحابي، يا ربي إنهم مني. هذا من شفقة عليه الصلاة والسلام، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. وجاء في بعض الألفاظ أنهم يذادون كالإبل الهمل والعياذ بالله. فاحرص يا عبد الله على الاتباع، احرص على الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا الحديث ليبعث الشوق إلى الورود على هذا الحوض العظيم، وفي نفس الوقت يبعث الخوف والوجل أن نرد أو أن نذاد والعياذ بالله. والرد يكون بسبب مخالفتنا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجاه. يقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك وغرق. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في صدق اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم واهتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث عروة ابن مسعود قال: جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في قصة عروة، في قصة عروة بن مسعود، أنه جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، ينظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. كل ذلك دليل على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضربوا أروع الأمثلة في الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسلموا في كل ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون الخوض كما يخوض العقلانيون. ومن ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. فالمؤمن يستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كحال أولئك الذين لما سمع بعضهم هذا الحديث من العقلانيين المعاصرين، لما سمع الحديث قال: إن هذا الحديث أو أن هذا الحكم لا يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما يؤخذ من طبيب ولو كافر، ولا يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال مقالة خطيرة، ويخشى عليه الكفر بهذه المقالة والعياذ بالله. أن نأخذ هذا الحكم الذي ورد في الحديث من طبيب كافر ولا نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. الصحابة رضي الله عنهم استجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وتركوا الأهل والمال والوطن، آثروا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف، ولعلي أختم بهذا الموقف، من المواقف العجيبة وهي كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما استوى يوم الجمعة سمع رجلين يتلاحيان، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلسوا، أمرهم بالجلوس. فسمع ذلك ابن مسعود وهو داخل من الباب، فجلس على باب المسجد. لماذا؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فأراد الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود، أو ما أجلسك هذا المجلس؟ قال: سمعتك تقول اجلسوا، فجلست خشيت أن أخالف أمرك فأزيغ، خشيت أن أخالف أمرك فأزيغ. الله أكبر. جلس على الباب مباشرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمواقف في هذا الباب كثيرة، فعلينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نجتهد فيما بقي من أعمارنا في الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جميع الأحوال في كل صغير وكبير أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، أن نتأسى به فهو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنسألك اللهم يا ربنا أن توفقنا جميعا للاهتداء بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ارزقنا الاهتداء بهديه، اللهم ارزقنا شفاعته والورود على حوضه. اللهم أسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا والمسلمين أجمعين للعودة الصادقة إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت على السنة من وفق إلى السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واهدي من ضل عن السنة وضل عن هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننبه الإخوة إن شاء الله سيكون درس الغد عودة إلى كتاب التعليق على كتاب الداء والدواء لابن القيم إن شاء الله في مثل هذا الوقت غدا إن شاء الله تعالى.